بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي. هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى ابن عمرو ابن أويس الأويسي، أبو القاسم المدني، ثقة. ما حكم التكني بأبي القاسم؟ مرت معنا هذه المسألة فيما مضى. عندك يا أبا يعقوب؟ يجوز إذا لم يجمع بين الاسم والكنية، وقد جاء في بعض الأحاديث: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. والحديث حسن وهو قوي، يعني هذا القول قوي بهذا الحديث. وهناك من منع مطلقا، وهناك من أجاز مطلقا، ومنهم من قال هذا مختص بحياته عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد. وإبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أبو إسحاق، ثقة. قال الحافظ: ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. قال: عن ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم الزهري، أن عطاء ابن يزيد الليثي، أبو يزيد تقدم معنا قريبا، أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره. حمران هو حمران ابن أبان، ويقال ابن أبا، ويقال ابن أبي، مدني قرشي، يعني مولى لقريش. ذكروا أنه كان من سبي عين التمر، وكان كاتب عثمان وحاجبه، وولي نيسابور في زمن الحجاج ابن يوسف. وذكروا أن الحجاج غرمه 100,000 لأجل الولاية، ثم رد عليه ذلك بشفاعة عبد الملك، والله أعلم. على كل، هو ثقة احتج به الإمام البخاري كما ترى، مع أن بعضهم لا يحتج بحديث. قال ابن سعد: كان كثير الحديث لم أرهم يحتجون بحديث. الإمام البخاري ذكره في الضعفاء واحتج به الصحيح ووثقه. أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، كنيته أبو عمرو الملقب بذي النورين. لماذا لقب بهذا اللقب عندك يا خالد؟ تزوج بابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم. تزوج إحداهما ثم توفيت، ثم تزوجه النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى. أمه أروى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروى روى قريبا من 100 حديث، وفضائله كثيرة، منها أنه كان رجلا حييا، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الصحيحين حديث أبي موسى أنه جاء وجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على بئر في بستان، فقال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فاستأذن له أبو موسى فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فاستأذن له فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فاستأذن قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، رضي الله عنه. ولي الخلافة بعد عمر ابن الخطاب، وحصلت فتوحات في زمنه، وكثر المال والخير على المسلمين في زمنه. ذكروا أنه من كثرة الفتوحات والغنائم ونحو ذلك كثر المال، كثرت أرزاق المسلمين، حتى ربما بيعت الجارية بوزنها، أي من الذهب. وذكروا أنه بيع فرس بمئة ألف، وبيعت نخلة بألف درهم، من كثرة المال، من كثرة المال. ومع ذلك حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأصيب بها عثمان، حيث تآمر أولئك الخوارج الذين جاءوا من مصر ومن غيرها، وانتقدوا بعض الأشياء شبه، وعلى تلك الشبه استباحوا الخروج على هذا الخليفة الراشد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لهم، فلا تخلعه لهم. القميص هي الخلافة. وحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى من اجتماعهم عليه، في حين كان كثير من الصحابة يؤدون مناسك الحج، استغل أولئك الخوارج الفرصة وأتوا إلى المدينة، حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودخلوا عليه وقتلوه في داره. نعم، كان يقرأ القرآن، ذكروا في ترجمة أنه كان يختم القرآن في ركعة، أي من صلاة الليل، وهذا إن صح فهي بركة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لهذا الصحابي الجليل. قتلوه ظلما وعدوانا. وبعد قتل عثمان انفتح باب الفتن، واندلعت الفتن على المسلمين من كل جانب، فتن عامة تموج كما يموج البحر. حصلت فتن بعد مقتل أمير المؤمنين عمر، لكن كانت الأمور في زمن عثمان كانت أمور المسلمين مجتمعة، حتى حصلت فتنة أولئك الخوارج. لكن بعد مقتل عثمان كثرت الفتن وعمت، وانفرد أهل الشام بالشام وأهل العراق بالعراق، وحصلت أعاصير وفتن مدلهمة على المسلمين، ولا تزال تتوالى. كلما خمدت فتنة قامت أخرى، كلما خمدت فتنة قامت أخرى، إلى أن تقوم الساعة إلى ما شاء الله، والفتن تتكاثر، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. استباح أولئك الخوارج الخروج على خليفة راشد من الخلفاء الراشدين، وإمن له فضائل جمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك قبل غزوة تبوك، قال من يجهز جيش؟ قال عسرة ولا الجنة، جهزه عثمان. قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال من يشتري بئر رومة وله الجنة ويكون دلوه كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين وكان دلوه بين دلائه، أي أنه يشرب كما يشرب غيره من المسلمين. وكم وكم من الفضائل لهذا الخليفة ما شفعت له هذه الفضائل، حتى إنه اطلع على الخوارج وهم محاصرون له وجعل يذكرهم، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، ألم يقل من يشتري بئر روما وله الجنة اشتريته كان البئر ليهودي. ومع هذا ركب الشيطان كواهي أولئك الخوارج حتى خرجوا عليه. الشبه إذا علقت بالرؤوس والعياذ بالله تنطمس البصائر وتذهب العقول، كما في حديث أبي موسى ذكرناه قبل وهو حديث صحيح عند أحمد وغيره، قال رجل يا رسول الله أولنا عقول يومئذ؟ سبحان الله، وهل لنا عقول يومئذ؟ قال لا، إن الله ينتزع عقول أهل ذلكم الزمان حتى يرى الواحد منهم أنه على شيء وليس على شيء. نعم، ولا يزال خوارج في كل زمان وهم يستنون بسنة أولئك الذين سبقوهم. خوارج الأزمنة المتأخرة يستنون ويقتدون بالخوارج الأولين، حتى إنك ما تجد خارجيا إلا وإذا ناقشته في قضية عثمان تجد أنه ينغز في عثمان ويطعن في عثمان، وهذا موجود حتى إلى مستوى هذه الأيام وهذه الثورة التي سميت بالربيع العربي، وجد من يطعن في عثمان وإذا تناقشه يبرر فعل أولئك الخوارج وأن عثمان يعني ولا أقاربه وأنه يبرر أفعالهم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه له. نعوذ بالله من طمس البصيرة. نعم، فلا يجوز الطعن في عثمان ولا في غيره من الصحابة. لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. من رؤوس الخوارج المتأخرين من يقول في بعض كتبه ومؤلفاته إن خلافة علي بن أبي طالب كانت عبارة عن امتداد طبيعي لخلافة الشيخين قبله يعني أبي بكر وعمر، وأن خلافة عثمان كانت فجوة بينهما. هذا طعن في عثمان، طعن في هذا الخليفة الراشد، يعني خلافة عثمان كانت عبارة عن فجوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في العقيدة الواسطية في أثناء كلامه على الخلافة، من اعتقد كلاما نحو هذا أن عليا أحق بالخلافة من عثمان فقد يعني فهو أضل من حمار أهله أو نحو ذلك، يعني ذكر مسألة التفضيل، تفضيل علي على عثمان، وأنها مسألة اجتهادية، بعضهم فضل هذا وبعضهم فضل هذا، لكن مسألة الخلافة من يرى أنه أحق فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه يكون قد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأنهم اجتمعوا على عثمان، هذا إجماع من الصحابة. فالذي يقول بهذا القول يعتبر منتقدا لما اجتمع الصحابة عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالذي يقول إن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة عمر وبين خلافة علي هذا نفس الخوارج القديم، ولا يزال ينشأ ناس يتوارثون هذا النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا عجب، لم يسلم من هذا القائل نبي الله موسى ولا غيره، فقد وصفه بأنه رجل عصبي المزاج. نعم، فما بالك بعثمان رضي الله تعالى عنه. قال: أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بقيت له رواية نقرأها الدرس القادم إن شاء الله. ما حال حديث لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان؟ إلا ورد حديث عند الترمذي في السنن وغيره، وهو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. وهناك حديث كثيرة في فضل عثمان رضي الله عنه، يكفيه شرفا أنه أحد 10 المبشرين بالجنة، وزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تخلف عن البيعة، بيعة الرضوان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى مكة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، لما بلغه مقتل عثمان جمع الصحابة وبايعهم على الموت، ثم قال: وهذه عن عثمان، وقبض بيد نفسه النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عثمان. قوله في هذا الحديث: فأفرغ على كفيه، أفرغ أي قلب وصب لأجل الغسل. وهذا الحديث من أصح الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة من أكمل الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترى فيها غسل الأعضاء 3 إلا الرأس فإنه يمسح 1، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، فقد أفرده الإمام البخاري بباب مستقل. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، من تلك الفوائد جواز الاستعانة في إحضار الماء، فإن عثمان استعان بمولاه حمران، وهكذا أيضا في هذا الحديث: فأفرغ على كفيه 3 مرار، فيه الإفراغ على اليدين معا، في بعض الروايات أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. نعم، وفيه التثليث في غسل الكفين، وهو مستحب بالإجماع كما ذكر ابن الملقن. وفيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهذا عند الاستيقاظ من النوم، قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، وسيأتي ذكر الكلام في وجوبه أو استحبابه، والأصل أن الأمر للوجوب، هذا عند الاستيقاظ من النوم. لا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما. وأما ما عدا ذلك فيبقى على أصل الاستحباب. ويجوز بعد غسل اليدين أن يدخلهما في الإناء. وفيه أن المضمضة تكون بعد غسل اليدين لقوله في الحديث: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. وثم للترتيب مع التراخي. والمضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه أو إدارته ثم مجه. وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة في الوضوء، وذهب بعضهم إلى الوجوب استدلالا بذي حديث: إذا توضأت فمضمض، في حديث لقيط بن صبرة. والحديث هذه الزيادة شاذة لا تصح. نعم، هذا بالنسبة للمضمضة. وأما الاستنشاق فالجمهور على أنه سنة، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ليستنثر. استدلوا بالأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن ليس نصا في الوجوب، هذا أمر بالمبالغة. حديث فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنذر قوي في الدلالة على الوجوب. نعم، لا سيما عند الاستيقاظ من النوم، فإن الشيطان يبيت على الخيشوم كما صح في الحديث. سيأتي معنا الكلام على المضمضة والاستنشاق في بابها إن شاء الله. وهكذا مسائل متعلقة بالوضوء، لكن بدلا من ذكرها عند هذا الحديث ونتأخر، تذكر كل مسألة عند الباب المتعلق بها، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب لأكثر مسائل الوضوء تبويب مستقل، ويذكر حديثا في المسألة التي يبوب عليها، فيذكر حكم كل مسألة في بابها حتى نمشي في حفظ الأحاديث. حديث عثمان يحفظ إن شاء الله، هو حديث ما سمعتم جامع وأصل فيما يتعلق بالوضوء، أصل فيما يتعلق بالوضوء.